ألف في ملك المؤجر هو تسليط المؤجر للمستأجر على ملء العين والمنفعة، سواء استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفي تلك المنفعة، بل أزن ذلك حتى ولو لم يقبض تلك العين تمنعا منه، هو مكنه من تلك العين ليستوفي منفعتها، مع ذلك حينئذ تمنع عن قبض ذلك. قلنا أن الدليل تارة تكون إطلاقات أدلة الصحة التي دلت على أن الإجارة سوف تكون صحيحة، فالأجرة تكون منتقلة بعقد صحيح إلى المؤجر، وطالما أن الإجارة هي من العقود اللازمة فسوف تلزم هذه الأجرة وتستقر فيها. وأخرى بصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي أو موثقة ومعتبرة مثلا إسماعيل بن مسلم السكوني في التي أشبه. قلنا بأن هنالك رواية أخرى في المعنى غير تلك الرواية، وهي الرواية التي فيما لو لم يشترط المؤجر على المستأجر المباشرة في الانتفاع بها. لنفترض أنه استأجر دارا بمئة درهم ثم عمد إلى تأجير بعض تلك الدار أو إلى إعارة بعض تلك الدار للانتفاع بالمنفعة تلك الدار، فهنا حينئذ بناء على التقسيط بين الأجرة والمنفعة باعتبار أن الأجرة تمثل الثمن والعوض، أما المنفعة تمثل المعوض والمصرف في البيت، فحينئذ لا بد وأن تقسط تلك الأجرة على تلك الدار في البحر، مع أن بعض تلك الدار ما انتفع بها، لم يستوفي هو منفعة، إما أصلا لم يستوفي منفعة هو، أو لا استوفى المنفعة شخص آخر بعوضه أو بغير عوضه في البيت، لأنه كان يستحق تمام الأجر، ولم تقسط الأجر في تلك الروايات، فيقال أن بمقدار ما انتفع واستفاد استقرت الأجر، وبمقدار ما لم ينتفع في البيت فهنا لا تستقر الأجر. هذا إذن لا تفيده الرواية بل تنفيه هذه الرواية فيها، وهو إسناد الصدوق رحمه الله عليه إلى العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، وهذا الإسناد فيه له أربع طرق، بعض تلك الطرق اللي فيها ابن فضال تامة وصحيحة التي يرويها الصدوق عن أبيه عن يروي الصدوق عن أبيه يعني أحمد محمد بن النعيف عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهمين ثم آجر بعضها بمئتي درهم، يعني ما كانش مشترط عليه مباشرة لا في تمام حينئذ المنفعة تلك العين والأرض ولا في بعض، فاستفاد من تلك البعض وعمد إلى البعض الآخر فآجره بما تدر، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فتنفق جميعها، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك. قال الإمام عليه السلام: لا بأس. الرواية أيضا هنا في المقام إذا نفى البأس عن صحة مثل هذه الإجارة في البحر، يعني بعبارة أخرى هنا في المقام عندنا مطلبين، في عندنا الإجارة الأولى وفي عندنا الإجارة الثانية، وما دخل به من صاحب الأرض مع المستأجر الأول منه بأن يكون له حصة من الفاضل إن هو بذل له حينئذ شيء من المال في البحر، كل ذلك الإمام عليه السلام نفى عنه البأس وأثبت الصحة، وصحت هكذا حينئذ الإجارة، يعني هذه صحة ملازمة مع اللزوم في البيع، إما لأن الصحة نحن انتزعناها واستفدناها من اللزوم ولو بالدلالة الالتزامية من قبيل أوفوا بالعقود التي دلت بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام حينئذ على الصحة، أو لا إن لم يكن حينئذ كذلك فلا أقل من أنه في مثل هذه العقود التي هي لازمة بطبعها في البيع إذا حينئذ الأدلة نفت عنها البأس وأثبتت بالتالي صحتها في البين، هذه الصحة مسابقة حينئذ مع اللزوم، ومعنى اللزوم أن مثل هذه الإجارة التي انتقلت إليه، يعني مثل هذه الأجرة عفوا التي انتقلت إليه العقد صحيح، سوف تكون حينئذ مستقرة في البلد. ومعنى هذا أن استقرار هذه الأجرة بتمامها، يعني اللي هن 800 درهم والألف والمئتين درهم اللي بيتمموا للألف درهم في البلد، تستقر في ذمة حينئذ المستأجر للمؤجر في البين، حتى ولو لم يستوفي المستأجر حينئذ تمام منفعة الأرض، وإنما استوفى بعض منفعة الأرض والبعض الآخر حينئذ لم يستوفي، ولم يقسط حينئذ هذه الأجرة، لم تقسط بأن يقال أنه بمقدار ما استوفى من المنفعة استقرت الأجرة، ومقدار ما لم يستوفى المنفعة لم تستقر الأجرة في البين. وإذا خير دليل على حينئذ الذي أشار له في المقام. هذا حاصل المطلب الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان فيه. وحاصل حينئذ ذلك هو أنه فيما لو كانت هذه المنفعة حينئذ شخصية أو لا، كانت حينئذ كلية لكنها حددت بفرد ما مع قبول المستأجر حينئذ بها، على ما بيناه حينئذ بالأمس، أنه قد يستأجر شخص حينئذ هذه الأرض أو شخص هذه الدار أو شخص هذه السيارة، هذه صورة وفرضت. قد يستأجر لا كلي حينئذ دار، يعني مثلا شقة من الشقق في البيت، ثم حينئذ يتم التعيين بالتراضي، هذه صورة، أو لا يتم التسليم من المؤجر ويستلم المستأجر بعنوان الاستفادة والاستفاء في البيع، وإذا نحو حينئذ القبول لا يشترط بالتراضي أن يكون كالإيجاب والقبول حينئذ العقديان، لأن هون عملية تسليم وتسلم في البيع، إذا تسلم بنية وعبى بقصد حينئذ استفاء المنفعة، هذا المقدار يكفي بأنه رضي بالتشخيص الكلي ضمن حينئذ هذه الحصة وضمن هذا الفرد في البيع، وإلا له حينئذ أن يمتنع عنها ويستبدلها مثلا بفرد آخر في البيع، بالسيارة، بالشقة، بالأراضي، بكذا إلى آخره. ففي هاتين الصورتين والفرضيتين إذا كان هنالك ضبط الوقت، يعني ما كان في عندنا كلية بحسب الوقت، وإنما كان الوقت وقتا حينئذ شخصيا في البعض ومعين ومضبوط، سواء كان متصلا بالعقد أو مفصولا العقد لكنه كان محددا وغير مبهم حينئذ في البعض، الماتن أصر فقط على مسألة الاتصال والعقد، وسوف نبين حينئذ نقطة الاتصال، لأنه لو لم يكن متصل بأن كان منفصلا وقابل حينئذ للترديد في البيت سوف يصبح أشبه بالكل في المعين بحسب الزمان فيه. في مثل هذه حينئذ الفرضية لا شك ولا إشكال أن إذا المؤجر سلم العين للمستأجر، العين الشخصية أو العين الكلية اللي تم التراضي عليها ضمن هذه العين الشخصية والعين الفردية، يعني لم تكن هي اللي تم الإيجار عليه ولكن هي مصداق حينئذ ما تم استئجاره ورضي الطرفان حينئذ بها، ومضت المدة المضروبة والمحددة والمعينة، لا شك ولا إشكال في هذه الصورة أنه يستحق المؤجر، يستحق المؤجر الأجرة من رأس ومن حين العقد بسببية الإيجار لملكية المؤجر للأجرة، بل تستقر حينئذ هذه الأجرة في البيع حتى ولو لم يستوفي تلك المنفعة، بل أزيد من ذلك حتى لو تمنع المستأجر عن قبض العين لاستيفاء المنفعة. هذا في الكل في هذا في صورة العين الشخصية واضح، في صورة العين الكلية إذا تمنع عنه بقصد أنه الدور حينئذ فرد آخر لا، هم لا يتم، ليش؟ لأنه ما تم تسليمه ليس هو الفرد اللي صار في قراض فيما بين المستأجر والمؤجر عليه، وبالتالي لابد أن يرضى المستأجر بتحديد وتشخيص الكل ضمن هذا الفرد، فلو امتنع عن التسليم وأبى ورفض حينئذ أن يتسلم حينئذ هذا الفرد اللي هو مصداق لذلك الكل، لابد أن يحرز وضاح حتى حينئذ نقول أن الكل اللي لأنه مصب الإجارة ومعقد الإجارة هو الكل، وما تم تسليمه هذا الفرد الذي رفض المستأجر استلامه في البيع لابد أن يحرز رضاه حتى حينئذ يتشخص الكل ضمن ذلك الفرد. ففي مثل ذلك إذا ما أحرز حينئذ رضاه وتشخص الكل ضمن الفرد، أو كانت المستأجر عين شخصية وكانت المدة محدودة، يعني في عنا شخصية بحسب الفرد اللي هو العين، إما شخصية ابتداء وببركة العقد، أو لا شخصية بعد تراضي الطرفين على تحديد الكل ضمن هذه العين حينئذ الشخصية، وكانت محدودة بحد الزماني بوقت مضبوط ومحدود، ثم حينئذ سلم تلك العين وكان بوسع استيفاء المنفعة من تلك العين، ومع ذلك حينئذ لم يستوفي. هنا لا شك ولا إشكال أن الإجارة تكون حينئذ الأجرة مستقرة وتشتغل ذمة المستأجر حينئذ تلك الأجرة بلا أي إشكال في البحث. هذه النقطة التي أريد أن نشير لها. إنما الشأن والكلام في صورة أخرى، فيما لو كانت العين لا سيما كانت العين حينئذ كلية مش شخصية، وتم التراضي حينئذ على فرض، ولكنها بحسب الزمان لم يكن هنالك حينئذ تشخص وضابط وتحديد بزمان محدود في البيت، وإنما كانت حينئذ كلية بحسب الزمان، اللي هو أشبه بالكلي في المعين، مو كلي في الذمة، لا كلي في المعين، بأن كان مثلا شهر ولم يكن هنالك نقطة انصراف تقتضي إلى الشهر المتصل بالعقد. واضح؟ إشكال بعض المحشين على الماتن أنه مع عدم التعيين يلزم الإبهام، والإبهام مستوجب للغرض، إذا لا يرجع للمحصر. ليش؟ النقطة التي مضت معنا بذكره في نفس هذا المضمون أنه التحديد حينئذ بالشهر المحروس عن الزيادة والنقيصة الذي يأمنه عن الجهالة الموجبة حينئذ للغرض في البيان، هذا المقدار حينئذ يكفي. غايته أنه تارة يكون هناك قرينة تستوجب الانصراف إلى الشهر المتصل بالعقد يعمل به، إن لم يكن كذلك إذن يعمل بما هو المتعارف له. حتى قال إنه شهر أزل شهر حينئذ ليس له، إن كان متصل به ونعم، إن لم يكن المتصل بالعقد فيكون على نحو الكل في المعين بالنسبة لماذا للزمان في البين، مو بالنسبة للعين. العين قد تكون مشخصة وخارجية في البين أو لا كلية، وقد تم التراضي على شخص حينئذ عين خارجية في البين. إنما الكلام الكلية حينئذ بالنسبة لي الزمان، مثلا شهر، فكر الشهر الأول متصل بالعقد، الشهر الثاني، الشهر الثالث، وهكذا حينئذ خلنا نفترض إلى سنتين، يعني بحيث أنه لا يؤدي إلى التفت في ضرر شيء وفي غرر شيء آخر في البيت، الغرر موجب حينئذ لي الجهالة موجبة للغرر، بس الضرر أنه يضل ناطر أي شهر بده يستفيد منه اللي قد يكون في نحو ضرر بالنسبة لي المؤجر في البيت، هذا مطلب آخر لا يستوجب بطلان إذن الإيجار، لأنه ما في عندنا جهالة ولا في عندنا غرر في البيت بالنسبة للعوضي. ففي مثل ذلك حينئذ هل في هذه الفرضية بمجرد مضي شهر التفت، مرة أصلا ما مضى عندنا شهر، لا مرة أخرى لا مضى شهر ولم يستوفي المستأجر المنفعة من تلك العين اللي هي شخصية أو لا اللي هي كلية على حسب ظاهر استدراك الماتن حينما قال نعم، إذا لم يكن الزمان معين من استدراك حينئذ فيما لو كانت العين كلية وقد تراضيا حينئذ على هذا الفرد الخارجي اللي في عملية تسليم وتسلم. لا شك ولا إشكال أنه مع عدم مضي مدة الأجرة المضروبة والمحددة في البيع أو عدم الحصول على أثر الإجارة اللي هو مثلا نقل المتاع من مكان إلى مكان أو إيصاله إلى مكان كذا، واضح، ما لم يحصل حينئذ ذلك الأثر وما لم تمضي المدة المضروبة اللي هي مدة شهر في البيع جذبا وبتا، هنا حينئذ لا تستقر الأجرة في ذمة المستأجر المؤجر فيها. ليه؟ لأنه إنما استقراره يكون باستيفاء المنفعة، أو مش باستيفاء المنفعة، بمضي مدة بوسع أن يستوفي المنفعة، وهنا حسب الفرض ما مضت تلك المدة اللي هي مدة الشهر التي بموجبها يمكنه أن يستوفي المنفعة فيها. وأما إذا مضت مدة شهر وكان بوسع أن يستوفي تلك المنفعة فيها، ولكنه كانت الإجارة بحسب الزمان كانت كلية ولم تكن شبه محدودة بزمانه، يعني في شهر بس مش الشهر المتصل بالعقد، يمكن تطبع الشهر المتصل بالعقد أو الشهر الذي يليه أو بعد ذلك، يعني أشبه ما يكون بالكل في المعين في البيع. في مثل هذه الفرضية ما هو الموقف في البيع؟ الماتن قدس سره في هذه الفرضية لو مضى حينئذ شهر لا تستقر أجرة المسمى في ذمة المستأجر للمؤجر فيها. مرة بيستوفي المنفعة لا بأس، مرة أخرى لا ما بيستوفي المنفعة. إذا لم يستوفي المنفعة ولم تمضي مدة الشهر، يعني مدة التي قابلة لأن يستفيد وأن يستوفي المنفعة من تلك العين، أيضا هنا لا تستقر الأسرة. لكن إذا مضت مدة الشهر حينئذ وكان بوسع أن يستوفي تلك المنفعة، هنا المعتم قال هنا حينئذ لا تستقر الأسرة في ثمة المستأجر إليه المؤجر فيها. إذا بدنا نبين في البقاء قبل حينئذ ذلك، قبل أن ندخل فيه لابد أن نبين نكتة بالنسبة لهذه المنافع غير المستنفعة، لأن كل كلامنا نحن في منفعة موجودة في العين لم يستوفيها المستأجر. هل هذه المنافع غير المستوفاة تكون مضمونة أو أنها لا تكون مضمونة في البيع؟ إذا مطلب أساسي لابد أن ننطلق منه حتى يتضح ويتبين من خلاله أنه بالنسبة للمنافع الفائتة من غير استيفاء هل تكون مضمونة للمؤجر على المستأجر في البيع أو أنها لا تكون مضمونة في البيع. هذه المنافع غير المستوفاة يمكن تشقيقها إلى شقين. مرة منافع تم تمليكها بموجب حينئذ شو عقد الإيجار، مرة أخرى ما تمش تمليكها. واضح؟ يعني مثلا على سبيل الفرض في عندي منفعة هذا الشهر بالنسبة لهذه السيارة، هذا الشهر المتصل بعقد الإيجار بيني وبين المستأجر فيها، هذه المنفعة حينئذ حيثية مرغوبة موجودة في هذه العين توجب بذل المال بإزائها، فبذل المال لأجل حينئذ أن يستوفي تلك المنفعة فيها. هذه المنفعة لا شك ولا إشكال أنه سوف يكون لها نحو مالية في البيع، سواء المستأجر استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفى تلك المنفعة في البيع. يعني مثلا أخذ هذه السيارة راح حط عنده بالكراس الشهر واستأجرها مني مثلا بمئة درهم في البيع، لا شك ولا إشكال أن هنا بعد مضي الشهر المتصل بالعقد تستقر حينئذ الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البيع حتى ولو لم يستوفي المستأجر المنفعة في البيع. ليه؟ لأن تلف وذهاب حينئذ هذه المنفعة التي لها مالية سوف يكون من كيس المستأجر لا والمنتفع في البيع، لا من كيس المؤجر في البيع. ليش؟ لأنه كان بإزاء تلك المنفعة كان عبارة عن الأجرة التي تقاضاها المؤجر على حينئذ تلك المنفعة التي لم يستهلكها المستأجر من تلك العين، كان قادر على أن يستهلكها ومضت المدة التي بوسعه أن يستهلك وينتفع بتلك المنفعة ويستوفيها، ومع ذلك حينئذ لم يستوفيها، لا شك ولا إشكال قلنا حينئذ تستقر الأجرة ولها مالية في البيع. ودعوة أنه أصلا لا معنى للتضمين في صورة عدم الاستيفاء، وإذا اللي بده بعضهم حينئذ يميز فيه بين صورة الاستيفاء وعدم الاستيفاء أنه في صورة الاستيفاء يكون نحو انتفاع من المستأجر بالعين فيكون حينئذ لتلك المنفعة مالية، وأما في صورة عدم الاستيفاء كان يتخيل أنه في منفعة، لأن المنفعة شو اللي بيخرجها من القوة إلى الفعلية في البيع؟ الاستيفاء. أما إذا ما في استيفاء ما فيش في منفعة في البيع، فبالتالي حينئذ لا مالية له. فحينئذ الذي حكم بعدم الضمان في صورة عدم الاستيفاء حكم بعدم الضمان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مش من أنه مال للمؤجر وانتقل منه إلى المستأجر بناقل صحيح حينئذ مشمول لإطلاقات أدلة اللزوم في البيت، حتى نفتش عن نقطة الضمان وملاك الضمان، هل أن التفويت يكون موجبا للضمان هنا أو أن لا ليس من باب التفويت وإنما هو من باب الإتلاف، هو من أتلف مال الغير فهو له ضمان. قبل ما نتكلم بالتفويت ونتكلم بالإتلاف ونتكلم بأي شيء آخر في البيت لابد أن نبحث أنه هذا مال أو ليس بمال. الذي يحقق ماليتها ويخرجها من القوة إلى الفعلية إنما هو الانتفاع بتلك العين واستيفاء المنفعة من تلك العين، وأما مع عدم الانتفاع إذن تبقى على قوته وبالتالي إذن لا مالية لها في العين. هذا اللي ادعاه بعضهم، وهذا الذي على أساسه فرق بين المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة في العين. وهذا الكلام من الواضح أنه لا يرجع لمحصن، وذلك لإشكالين، في عنا نقد وفي عنا حل في البيت. أما النقد ولعله مر معنا شيء من القبيل فيما سبق يعني ما يوازي ذلك، أما النقد لو مثلا إجا الشيخ يعقوب استأجر مني السيارة بمئة درهم وراح وصل على البيت المكيف حتى ينزلوا عيله ويخدم مشوار، فإذا بظالم أخذ منه هيد السيارة وحبسها في البيت. أني أجرت السيارة لمدة شهر ب100 درهم، أخذ هيدا الظالم وحبسها بمكان لا انتفع بها الظالم ولا شيء، لا الشيخ يعقوب انتفع حينئذ منفعة الركوب بالسيارة، ولا ذلك الظالم حينئذ انتفع. مرة التفت الظالم بينتفع بها، فهم في حينئذ أجرة مثل تلك المنفعة التي استوفاها من السيارة في البيت. هذا على وفق القواعد، ما في ما أحد ناقش به، لا الماتن ولا من دغدغ في كلام الماتن القدس. مرة أخرى لا، أخذها الظالم وحبسها في بيته ظلما وقهرا وعدوانا من غير وجه حق في البيت. هنا حينئذ ما هو الموقف؟ واضح بين المؤجر والمستأجر، وبين المستأجر وذاك الظالم الذي منعه تلك المنفعة. صفات المنفعة وحبسه عن تلك المنفعة لا شك والإشكال هنا في المقام بالنسبة لذلك المستأجر، فيرجع على المؤجر ويطالب حينئذ بأجرة مثل تلك المنفعة التي منعه من استيفائها بالنسبة للحين. هيدا الوجدان حينئذ، سيرة العقلاء على ذلك، والوجدان الفقهي العملي حينئذ قائم على ذلك. رغم أن الظالم لم ينتفع من تلك المنفعة ولم يستوفي منفعة تلك العين، وأيضا حينئذ بالنسبة للمستأجر لم ينتفع بمنفعة تلك العين، كما هو الحال أيضا بالنسبة للمؤجر له، يعني الإجارة حينئذ صحيح، ومنع الظالم من أن يستوفي المستأجر العين لا يوجب بطلان الإجارة طالما أنه كنت قابلية موجودة ومحفوظة وقد سلمه العين وكان بوسع أن يستفيد من تلك العين، لكن منعه مانع وحبسه الظالم. لولا خلى السيارة محله وأخذه حبسه حينئذ على حدة وعلى جانب حينئذ في البيع، مرة بيكون حبس للسيارة مرة أخرى بيكون حبس لذلك حينئذ المستأجر في البيع. لا شك والإشكال أن الإجارة في مثل هذه الفرضية تكون صحيحة وتستقر أجرة المسمى في ذمة المستأجر للأجير رغم أنه لم يستوفي حينئذ تلك المنفعة فيها. هذا النقد، هذا النقد على أي شيء بدلل على ويشير وينبه إلى حله، وحاصل هذا الحل هو أن المالية محفوظة في تلك المنفعة حتى قبل الاستفاء فيها. ليه؟ لأنك أنت عم تبذل حينئذ هذا المال بإنزاء الحيثية الموجودة في تلك العين التي هي مورد تنافس العقلاء والتي بموجبها بذل المال من أجل استيفاء حينئذ تلك المنفعة، هي عملية القابلية اللي كنا نشير لها مرارا وتكرارا في البحث. لكن بدنا نميز بين مطلبين، وهذا اللي يمكن وقع إشكالا حينئذ عند هذا البعض، وهو أن هذه المنافع قبل الاستيجار ومرة بعد الاستيجار، لأنه في عندك نقد آخر يمكن أن يرد هنا. ابتداء حينئذ الشيخ عنده مثلا شقة أو عنده سيارة، إجا الظالم أخذ هذه السيارة وحبسها في بيت، لا عم يشتغل عليها تاكسي ولا شيء، الشيخ لا عم يروح وبيجي فيها يقضي مثلا مشوار، أخذ الظالم وحبس تلك السيارة في بيته في البيت. فهنا هل يضمن حينئذ ذلك الظالم والغاصب بغير وجه حق منعه من استيفاء المنفعة، منفعة السيارة إله، أخذ الظالم وحبسها في بيته، هل يضمن حينئذ أجرة مثل هذه المنفعة التي كان بوسع أن يستوفيها تلك المدة أو لا يضمن؟ هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، وهي أن المنافع لا يخلو إما مستوفات أو غير مستوفات. إذا كانت مستوفات سواء بعقد أو بغير عقد، بعقد فحينئذ تضمن بأجرة المسمى فيها، يعني الأجرة المعوضية فيها، غير المستوفات بغير عقد لا شك ولا إشكال تضمن حينئذ بأجرة المثل، ينظر قديش أجرة المثل فتضمن بها بلا أي إشكال. وأما هذا الكلام بدي ألفت النظر له، وهو بالنسبة للمنافع غير المستوفات في المال. هذه المنافع غير المستوفات يمكن تشقيقها إلى شقين، مرة هذه المنافع تمت المعاوضة عليها، تمت المعاوضة عليها، ومرة أخرى لا ما تمت المعاوضة عليها. تمت المعاوضة عليها مثل استأجر مني السيارة ب100 درهم وراح الظالم حبس تلك السيارة ومنعه من استيفاء حقه ومنفعة حينئذ تلك السيارة. مرة أخرى لا، الظالم حينئذ ابتداء عمد إلى سيارة الشيخ وأخذ حينئذ وحبس بغير وجه حق ومنعه من استيفاء حينئذ منفعة ماله الخاص بالسيارة ملكه في ربح. واضح الفرق، واضح فيما بين الصورتين. بالصورة الثانية حينئذ، لأنه هذا النقد الأول يعاكسه نقد آخر، وهو أنه لو الظالم ابتداء والحابس بغير وجه حق أخذ مثلا تلك العين وحبسه ومنع صاحبه من استيفاء منفعته، من قال بأنه يضمن حينئذ؟ إذا لم يستهلك ولم يستوفي منفعة تلك العين، من قال أنه يضمن فيها؟ لو ابتداء إجا الظالم وسأكمل الشيء، لا جلس فيها، لو إذا جلس فيها الظالم لا شك والإشكال أنه يضمن المنافع بنكتة استيفاء ونكتة حينئذ، من أتلف مال الغير فهو له ضال. أما لا ابتداء سكره منع حبي لا هو فيه يستفيد منها وهو أيضا لم يستفيد منها ذلك الظالم، هنا لا شك والإشكال. ما أحد ادعى بأن الظالم يكون ضامن، غاية ما يكون هنالك في إثم وأنه حينئذ منع صاحب الحق من استيفاء حقه، وأما أنه يكون ضامن ما أحد ادعى الضمان. هذا النقد معاكس بالتمام للنقد الذي أشرنا له أولا فيه، ونكتة الحل حينئذ ترجع إلى أنه في الفرضية الأولى وهي إذا كانت تلك المنافع غير المستوفاة قد حينئذ عوض عنها، يعني أبرزت بمالية، ترجمت حينئذ بمالية من خلال المعاوضة، واضح؟ لا شك ولا إشكال هنا أنها تكون مضمونة في البحث، مضمونة بنفس حينئذ ذلك الضمان الذي فوته الظالم على المستأجر في البحث، وإلا لا تكون حينئذ مضمونة في البحث. وإذا له نظائر أيضا، لو أنت ابتداء استأجرت شخص لأن يقوم لك بعمل، تمت الإيجار، جاء ثالث وحبس ذلك الشخص اللي بده يأتي بالعمل في البين، لا شك ولا إشكال أن هذا الظالم يضمن حينئذ أجرة مثل عمل ذلك الشخص، بخلاف ما لو ابتداء بده يجي هو يروح يعمل، عنده القابلية وعنده القدرة بس مش عم يشتغل، بغض النظر أنه كسوب ولا مش كسوب في البين، على ما سوف يأتي من كلام الماتن بالنسبة للحر الكسوب. لا شك ولا إشكال هنا. صرت مثلا أنا على طريق المطار، شفت اللي واحد صورة ظلما وعدمانا حطيته طبونية السيارة وخدته هنا في البحث، واضح هنا. وبعد مرة استأجره شخص لحتى يروح يعمل عنده ب50,000، مرة بعد ما حد استأجر، لا شك ولا إشكال هنا في مثل هذا الفرضية ما بيكون عندنا ضمان. ونقطة الفرق ترجع إلى أن هذه المنافع ترجمت إلى مالية من خلال عقد الإجارة أو لم تترجم حينئذ إلى مالية، إن ترجمت إلى مالية فتكون حينئذ ما ويكون مضمونة، وأما إن تترجم إلى مالية فحينئذ ما بيفيش عنا إلا الإثم، يعني حكم التكليف هو الإثم، أما حكم وضعي وضمان ومشروع الأخير لا يكون حينئذ ثابتا في المقام. ففرق واضح فيما بين الصورتين والشقين في البيت. وحاصل الكلام أن المنافع رغم عدم استيفائها تكون هذه المنافع لها مالية، أي متى؟ إذا تمت المعاوضة على تلك المنافع. فذهاب تلك المنافع وفوات تلك المنافع طارة يكون في طول المعاوضة عليها، يعني بعقد إجارة ونحو ذلك، وأخرى لا تكون في طول المعاوضة عليها. إن كانت في طول المعاوضة عليها لا شك ولا إشكال أن المالية محفوظة بها، ولذا ورد النقد بأنها تكون مضمونة في البيان. الوجدان الفقهي يصعب على ذلك، والارتكاز العقلائي اللي ما في ربح إذا قبل الشارع أيضا مفاده نفس ذلك الشيء. وبين المنافع التي لم تستوفى وما في معاوضة عليه، لم تترجم إلى مالية ولم حينئذ يعني لم تمول ولم يكتب لها حينئذ المالية في البين من خلال عقد إجارة أو ما يقوم مقام عقد الإجارة كالصلح الذي يفيد الإجارة في البين، ففي مثل هذه الفرضية لا شك ولا إشكال أنه هنا ما في مالية حتى نحكي بالضمان وعدم ضمان. فالمالية محفوظة بالنسبة حتى للمنافع غير المستوفاة فضلا عن المنافع المستوفاة في البيت، بفارق حينئذ أنه بالنسبة لهذه المنافع الفائتة بغير استيفاء في البيت بعدما أن تم عليها المعاوضة وكتبت لها المالية فعلا وحقا في البيت، يكون الميزان حينئذ في ثبوت الأجرة واستقرار حينئذ تلك الأجرة، أن الأجرة نقد ومال، وإذا المال لابد أن يبادل بمال آخر بناء على أن الإجارة هي مبادلة مال بمال مثل البيع حينئذ في المال. فالمالية بالأجرة واضحة، المالية هنالك واضحة بعد تمامية حينئذ الإجارة في البين، فتكون المالية حينئذ محفوظة، غايته أن استقرار هذه الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البين إنما تكون في طول تسليطه الخارجي وتسليمه حينئذ تلك العين للمستأجر، انتفع بها أو لم ينتفع بها في البيع، استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفي، لكن بها القيد مع مضي المدة التي بوسعه أن يستوفي حينئذ تلك المنفعة ولم يستوفيها. هذا لها المقدار التتمة اللي هو مورد النقاش فيما بين الماتن قدس سره و جملة كثيرة يعني بحدود 9 مراجع علقوا على كلام الماتن ولم يرتضوا بكلام الماتن بما سوف يأتي تتمته غدا الحمد لله.